نعمة المولى وعشنا نبتغي أمنا تعطر قلبنا دوما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، في لقائنا السابق قد نوهنا بعرض رسالة قيمة إن شاء الله من رسائل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وهي الرسالة الموسومة بلفتة الكبد إلى نصيحة الولد للإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقلنا أحبتي في الله بأن هذا الموضوع موضوع خطير ومهم جدا في غاية الأهمية، وهو موضوع صلاح الولد الذي ينبغي أن يكون شغل كل مشغول، وينبغي أن يكون هدف كل إنسان حريص على مرضاة الله سبحانه وتعالى. إن الولد أيها الأحبة ليس ثمرة تنتظر أن تجنيها في الدنيا فحسب، بل الولد ثمرة عظيمة ينفعك في حياتك وبعد موتك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. فإن نفع الولد الصالح ليس قاصرا على الحياة الدنيا فقط، فيكون معولك وعكازك إذا مرضت وإذا تعبت، ويكون أيضا عونك إذا ما احتجت إليه، وفقط ينفق عليك إذا أصابك فقر، ويراعي حالك إذا أصابك عجز. ليس هذا فقط هو الهدف الذي ينبغي أن يكون من أولادنا ولا من فلذات أكبدنا، بل ينبغي أن يكون الهدف أسمى، وينبغي أن يكون المرتقى أعلى، ألا وهو أن أدخل بولدي الجنة. نعم، أدخل بولدي الجنة. كيف يكون ولدي هذا طريقي إلى الجنة؟ كيف يكون ولدي هذا في ميزان حسنات يوم القيامة؟ والله سبحانه وتعالى الذي خاطبني وخاطبك قائلا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الأحبة، لا يحمد الولد إلا إذا كان طريق إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحمد الولد إلا إذا كان صالحا. ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ما فإذا الولد إذا كان منحرفا؟ ما فائدة الولد إذا كان شرابا للخمر؟ ما فائدة الولد إذا كان عاقا لوالديه؟ ما فائدة الولد إذا كان فاشلا في الدراسة؟ ما فائدة الولد إذا لم يتصور منه معروف؟ إنما فائدة الولد أن تراه فتقر عينك به إذا صلى، به إذا قرأ كتاب الله عز وجل، به إذا أتى المساجد، به إذا على أعواد المنابر، به إذا خط ببنانه الكلمات التي تنفع المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في الأولاد، وأن يجعل أولادنا ثمرة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلهم طريقا لنا إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، مشكلة الأولاد وتربية الأولاد مشكلة خطيرة جدا جدا جدا، ولهذا مهما استخصيت أطرافها ومهما وضعت أصولها ومهما خططت عناصرها، فإنني لا أستطيع، وأنا أقول فإنني لا أستطيع أن أتكلم بنفس الأسلوب الذي عبر عنه إمام الوعظ في المسلمين ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ولن أستطيع أن أضع الكلمات الصادقة التي خرجت من فم رجل ليس عالما فحسب، بل هو الذي كتب ببنانه وخط بدم بدنه تلك الكلمات إلى ولده وهو يناصحه. إن هذه الموعظة التي وجهها ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى ولده تختلف عن كل موعظة جلس ابن الجوزي على كرسي الوعظ ليكون إماما فيه بين المسلمين، وإنما موعظة تختلف، إنها موعظة إلى نفسه إن شئت فقل، لأن الولد هو نفس الإنسان، فهي موعظة إلى نفسه، موعظة إلى فلذة كبده. ففوق ما تألق فيه ابن الجوزي رحمه الله تعالى من الأسلوب البارع الماتع في الوعظ، فسترى التجربة الصادقة، وسترى العبارات الناطقة بكل إخلاص وبكل صدق. إن ابن الجوزي رحمه الله تعالى لم يكتب هذا الكتاب ليذاع بين المسلمين فحسب، وإنما كتبه لتكون كلمات إلى ولده الذي رآه متوانيا في طلب العلم، ورآه بعيدا عن الطريق الذي يريده ابن الجوزي رحمه الله تعالى لولده. أيها الأحبة، ينبغي أن تكون لغتنا في البيوت هي لغة السلف، كتاب الله عز وجل، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سير الصالحين. نعم، ولهذا قد أشكو وتشكو أنت فساد الأولاد، لكن هل عدت إلى بحث الأسباب؟ هل عدت إلى لغتك التي تتكلم بها بيتك؟ هل عدت إلى أصول التربية التي تضعها في بيتك؟ ما أصول التربية؟ ما أحلامك؟ ما أهدافك؟ ما أمانيك بين أولادك؟ يا ترى ما هي؟ أقصى حلم تحلم به في ولدك أن يكون طبيبا، أن يكون مهندسا. كم في الأمة من الأطباء، وكم في الأمة من المهندسين، بغض النظر عن صلاحه أو عدم صلاحه أبدا، بل ينبغي أن يكون هدفك الأسمى أن يكون ولدك طريقا إلى الجنة، طريقا إلى الفردوس الأعلى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألسناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. أيها الأحبة، أما ابن الجوزي رحمه الله تعالى فسنتعرض لترجمة مختصرة لهذه الشخصية العظيمة التي تميزت وتألقت بفن عظيم، وهو فن الوعظ والإرشاد. مصنف هذه الرسالة هو الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن محمد ابن علي ابن عبيد الله ابن الجوزي القرشي التميمي البكري من بني محمد ابن أبي بكر الصديق البغدادي الحنبلي. هذا هو ابن الجوزي واسمه. أما عن مولده ونشأته فقد ولد سنة 1910، ولما ترعرع رحمه الله تعالى حملته أمه إلى ابن ناصر فأسمعه الكثير ومن العلماء. ولاحظوا يا أخواني، فإن اللبنة الأولى التي توضع في حياة الولد هو أن تربطه برب العالمين سبحانه وتعالى، وأن تربطه بالنص الشرعي عبر عالم أو واعظ أو أستاذ يدرسه كتاب الله عز وجل ويحفظه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد الباب الأول في حياة أي عالم من العلماء أو صالح من المصلحين أن أمه قد دفعت به إلى حلق العلم، أو أن أباه قد دفع به إلى حلق العلم، أو أنه نفسه قد تربى في هذه الحلق وترعرع على يد أبوين كريمين علماه العلم ونصحاه بالنصائح الغالية ودلاه على الفضائل الثمينة. هكذا تجد بوابة العلماء إنما تنطلق من البيت، تنطلق من البيت. ولا شك أن من حرص على ولده، حرص على أن يكون عالما، حرص على أن يكون صالحا، حرص على أن يكون صاحب فضائل، فإنه سيكون كذلك إن شاء الله، ولو تعثر في الطريق فإنه ولا بد سيعود بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يأبى بكرمه وعظيم فضله أن يحرص الإنسان على شيء وأن يسأله الله سبحانه وتعالى بصدق، أن يسأله الله سبحانه وتعالى بصدق ثم يخذله الله عز وجل. يأبى الله بكرمه وجوده، فمن جد وجد ومن زرع حصد. ودلوني بالله عليكم. أي أب حرص على أن يغرس الصلاح في نفوس أبنائه ثم خذله الله سبحانه وتعالى؟ أقول قد يحصل في الطريق، نعم قد يحصل في الطريق عثرات، وقد يحصل في الطريق صعوبات، وقد يميل الولد يمينا أو شمالا، لكن انتظر صلاحه. فإن أبا يدعو في جوف الليل، وإن أما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بلسان صدق وبدموع خشية وبدعاء صادق أن يصلح الله عز وجل ولدها، هل يخذلها الله سبحانه وتعالى؟ أبدا أيها الأحبة، لا والله ما يخذلها الله سبحانه وتعالى، وهذا الظن بربنا عز وجل. نعم الدعاء عظيم، ولهذا فإن عباد الرحمن لم يستغنوا عن الدعاء، نعم رب، ولكنهم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى علينا حديث مسلم في أبي هريرة رضي الله عنه لما أعيته أمه وعظ ونصح ودل على الإسلام، ولكن أبت أمه وعصت، فدعا الله سبحانه وتعالى وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الدعاء لها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة، وعاد أبو هريرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا به وقد أسلمت أمه رضي الله عنهما، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول الدعاء باب عظيم، وقديما قالوا من أدام الطرق أوشك أن يفتح له، فمن أدام طرق الباب أن يصلح الله ولدك سبحانه، لا سيما في جوف الليل الأخير، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لن يخذلك إن شاء الله. ولكن قد يبتلى الإنسان، قد تتأخر إجابة الدعاء، ولكن أبشر بكل خير، فإننا مع رب سبحانه وتعالى يجيب سؤال السائلين، وقد وعدنا بذلك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنجد أن تربية كل عالم إنما بدأت من البيت، إنما بدأت من هذا التوجيه العظيم والحرص الجسيم الذي يقوم به الوالدان. أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما ترعرع ولدها وبلغ سنا يطلب فيه العلم، ماذا قالت أم سفيان؟ قالت يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، لا أملك من حياتي سوى هذا المغزل، فاطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. هل كانت تظن أم سفيان الثوري أن ولدها سيبلغ هذا المبلغ من العلم والشهرة حتى صار شيخا للأئمة العظام؟ ما كانت تظن، ولا كانت تظن أم الإمام مالك، ولا كانت تظن أم الإمام البخاري، ولا كانت تظن أم ربيعة الرأي، ولا كانت تظن أم الشافعي، هؤلاء الأئمة إنما تخرجوا من بيوت الصالحين، دفعتهم أمهات، نعم دفعتهم أمهات، وترعرعوا في كنف هؤلاء الأمهات حتى صاروا أعلاما في الأمة، ولله الحمد والمنة. وهذه أم ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما ترعرع حملته إلى ابن ناصر. إذن الطريق واحد يا إخواني، الطريق واحد، احمل ولدك إلى عالم، احمل ولدك إلى حافظ للقرآن يحفظه، احمل ولدك إلى مرب، احمل ولدك إلى أستاذ لديه من الفضائل، هذا هو الطريق الأول، نعم هو الطريق الأول. نحن قد نعجز أن نعلم أبناءنا، لكن لا نعجز أن نحمل أبناءنا إلى حلق الخير. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيئات عظيمة، كل بيئة وكل بيت من بيوت الصحابة إنما أنتج أولادا وأبناء حملوا هم هذا الدين وصاروا مع آبائهم في خندق واحد وفي ساحة واحدة. هذا عمر وولده، هذا عبد الله بن عمر، هذا أبو بكر وتلك عائشة، وهكذا. فكل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما تخرج بيته ليكون حاملا لواء الدين وحاملا لواء الإسلام إلى ربوع الأرض، ولله الحمد والمنة. فإن عجزنا نحن أن نكون أمثال أبي بكر أو أمثال عمر أو أمثال عثمان أو أمثال علي، فلنحمل أولادنا إلى العلماء، فلنربي أبناءنا في حلق العلماء. جاء عند البخاري أن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما وقد أتي بجمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول
ويعرض مسألة على أصحابه. مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، أي هي دائمة العطاء والنفع. فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أقول. فقالوا يا رسول الله ما هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرج ابن عمر رضي الله عنهما من حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبيه عمر: لقد كنت أعلمها، والله يا أبتي كنت أعلم أنها النخلة. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: يا بني، لأن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. لو كنت قلتها يا ابن عمر لكان أحب إلي من كذا وكذا. طيب لماذا يحرص ابن عمر، لماذا يحرص عمر رضي الله عنه على أن يقول ولده الجواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ليشتهر بين الناس أنه قد رب ولده مثلا؟ هل ليشتهر بين الناس أن ابنه قد فاق هؤلاء الصحابة؟ أبدا، لم يكن هذا مراد عمر، ولن يكون مراد عمر أن يشهر بين الناس أو أن يعرف بين الناس بكذا وكذا، وإنما كان مراد عمر رضي الله عنه أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة فيستجيب الله سبحانه وتعالى له فيسعد في الدارين في الدنيا والآخرة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، فلو دعا ابن عمر لربما حقق السعادة في الدارين بهذه الدعوة، كما دعا النبي لأنس فصار أكثر الأنصار مالا وأطول ومن أطول الصحابة عمرا، وقد بارك الله عز وجل له في ولده وعقبه. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب، ولهذا حرص عمر رضي الله عنه على أن يقول ابن عمر في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجواب لينال هذا الفضل. الشاهد أن عمر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجواره عبد الله ابن عمر، يعني نعرف في الحلقة قد أخذ ولده ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، من أراد الثمرة ومن أراد الحصاد فلا بد أن يزرع زرعا جيدا. نحن نريد ولدا صالحا ونشكو أبناءنا ونقول أبناؤنا أبناؤنا أبناؤنا، أنت ماذا صنعت؟ أنت ماذا قدمت؟ أنت ماذا فعلت مع ولدك؟ أي سبل قدمتها؟ هل كانت قضية الولد قضية عظيمة في حياتك؟ قضية صلاح الولد قضية عظيمة في حياتك؟ ولدك صلى الفجر أو ما صلى قضية أرقتك؟ ولدك واظب على الصلاة الخمس أم لم يواظب قضية شغلتك؟ ولدك صحبته صحبة أخيار أم صحبة فساق قضية آلمتك؟ أنا أقول لك يا أخي، نعم، إننا لا نريد أولادا يكونوا أشياخا في الإسلام وعلماء في الأمة بلا عمل بلا تقديم سبب، نعم لمستحيل. فعمر رضي الله عنه إنما ربى ولده حتى صار ابن عمر، وأبو بكر رضي الله عنه إنما ربى بيته كله في حادث الهجرة، قام حادث الهجرة على أكتاف بيت بأكمله. بيت من يا ترى؟ أجيبوني يا أخواني. بيت الذي قام على أكتفه حادث الهجرة، إنه بيت الصديق رضي الله عنه أبو بكر الذي أخذ ماله وأعد راحلتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنفسه، عائشة رضي الله عنها، أسماء ذات النطاقين، حتى غلام أبي بكر رضي الله عنه عامر بن فهيرة قام حادث الهجرة على أكتف بيت. يبقى إذا أردنا صلاح الأولاد فلا بد أن يكون الأولاد قضية عندنا. فهذا أول شيء فعلته أم ابن الجوزي رحمه الله تعالى، أول كلمة في ترجمته أنه لما ترعرع حملته إلى ابن ناصر. نحن الآن نحمل إلى مدارس لغات، نحمل إلى حضانات كذا، لا بأس أن نتعلم العلم الذي ينفعنا في الدنيا، نعم نحن لا نعارضه، لكن لابد أن نعلم أن هدفا أسمى وأن طريقا أغلى عندنا أن يتعبد الولد ربه. ولهذا كان الصحابة وكان سلف الأمة يحرصون على أن تكون الكلمات الأولى التي ينطق بها أبناؤهم كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. نعم، هي الكلمة الأولى التي كان الصحابة وسلف الأمة يحرصون أن ينطق أولادهم بها. فحملته أمه إلى ابن ناصر، فسمعه الكثير وأحب الوعظ ولهج به وهو مراهق فوعظ الناس وهو صبي. حبب الله عز وجل إليه هذا العلم وهو علم الوعظ. ولا شك أن العلوم عظيمة ومتنوعة ومتفرعة، علم العقيدة، علم الفقه، علم الحديث، علم التفسير، علم علوم الآلة، علم اللغة، علم الأصول، علم المصطلح إلى آخره. لكن قد يحبب الله سبحانه وتعالى علما إلى الشخص فيبرع فيه، لكن لابد من التأصيل العام في كل هذه العلوم. طالب العلم لابد أن يكون على دراية بهذه العلوم، لكن قد يبرع في علم معين وقد يفتح الله عز وجل عليه. وقد توفي والده ولو 3 أعوام، فربته عمته وأقاربه كانوا تجارا في النحاس. وكان وهو صبي لا يخالط أحدا، يعني حبب إليه الخلاء، فكان لا يخالط أحدا، وكان دينا رحمه الله تعالى، وكان لا يأكل ما فيه شبهة ولا يخرج من بيته إلا للصلاة. وهذا وهو صبي لا يأكل ما فيه شبهة، وإنما كان يطعم الحلال. وهذا أيضا يا أخواني نصيحة عاجلة ووصية غالية، إذا أردت صلاح الولد فأصلح طعامه وأصلح شرابه، فغذي ولدك بالطعام الحلال. كثير من الناس قد يشكو فساد الأولاد. طب راجع كسبك، راجع تجارتك، راجع مالك، هل لوثت مالك بالحرام؟ هل لوثت مالك بالشبهات؟ راجع يا أخي. فقد يرى الإنسان طعمة الحرام في أخلاق ولده، في أخلاق زوجته، في مستقبله التعليمي. نعم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي يخرج مسافرا أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب له، أن يستجاب لرجل قد لطخ بدنه وأنبت لحم أولاده من هذا السحت والعياذ بالله، الذين يقبلون الرشاوة. وأنت تقول لماذا تقبل الرشوة؟ يقول والله من أجل أولادي. من أين يعيش أولادي؟ أنا أريد أن أنفق على أولادي وأعلمهم أعلى أنواع التعليم، ألبسهم أعلى أنواع اللباس. طيب منين؟ من الحلال أم من الحرام؟ هذا الطعام الحرام له شؤم عظيم. نعم له شؤم عظيم في أخلاق أولادي، في صلاح أولادي، في مستقبلهم التعليمي، فلابد أن تتحرى الحلال. ولهذا كان رحمه الله تعالى لا يأكل ما فيه شبهة أبدا، وإنما يتحرى الحلال. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم، كل من الطيب فقط. فإذا أكلت الطيب وأطعمت أولادك الطعمة الطيبة فأبشر بكل خير. والله يا أخواني صلاة في جماعة مع طعام حلال لا أظن أن أبواب السماء تغلق دونك أبدا، طالما أنك على التوحيد الصادق الصافي الخالص، ولم تدنس حياتك بشرك، وعندك صلوات خمس، ومطعمك من حلال، ومشربك من حلال، وغذيت بالحلال، فأبشر بكل خير، أبشر بكل خير. وهل تنتظر من بدن نبت على الحلال وترعرع من الحلال إلا أن ينبت أشهى الثمار وأغلى الطعام؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هل ننتظر من الأرض السبخة إلا الحنظل؟ وهل ننتظر من الأرض الطيبة إلا ما لذ وطاب؟ كذلك أبناؤنا، فلابد أن نربيهم مع وضع اللبن في أفواههم. أول لبن يدخل جوفه لابد أن يكون من حلال، فإذا كبر وطعم فلابد أن يكون من حلال، فإذا ترعرع وشب فلابد أن يكون من حلال، وهكذا. نعم يا أخي، تحر كسبك، تحر الحلال، لا تدخل بيتك ولا جوفك إلا مالا وثقت أنه من طريق يرضي الله سبحانه وتعالى، وإلا لا تتعنى ولا تتعب نفسك. يا أخي يا أختاه، لا تتعب نفسيكما، فإن الأولاد إذا نبت لحمهم من حرام فلن تنتظر منهم صلاحا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكان لا يلعب مع الصبيان، فهو ذو همة عالية جدا منذ الصغر، ولقد ظل طول حياته يطلب العلم ويعظ ويصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما عن شيوخه فقد تولى الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى تعريفنا بأشياخه في كتابه مشيخة ابن الجوزي، وذكر فيه طائفة كبيرة، ومنهم فانتفع في الحديث بملازمة ابن ناصر رحمه الله تعالى، وفي القرآن والأدب انتفع بسبط الخياط وابن الجواليقي، وكان آخر من حدث عن المتوكل رحمه الله تعالى. وأما عن تلامذته فكثيرون، أشهرهم ولده الصاحب العلامة محي الدين يوسف أستاذ دار المستعصم بالله، وأيضا سبطه الواعظ شمس الدين يوسف ابن فرغلي الحنفي، سبحان الله، من أشهر تلامذته ولده، ومن أشهر تلامذته أيضا سبطه، ومن أشهر أيضا تلامذته الحافظ عبد الغني المقدسي، وأيضا منهم موفق الدين ابن قدامة رحم الله الجميع. أما عن أولاده فكان له من الذكور ثلاثة، وكان له من البنات أربع بنات. وأما عما مهر فيه من فن الوعظ فقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عن مكانته العلمية وتفننه في هذا الباب، قال: كان رأسا في التذكير بلا مدافعة. هذا معروف، كان ابن الجوزي يقول الذهبي: كان رأسا في التذكير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديهة، يعني من غير تكلف، يسهب ويعجب ويطرب ويطنب، لم يأتي قبله ولا بعده مثله. هذا قول الذهبي رحمه الله تعالى، يعني في فن الوعظ قال الذهبي: لم يأتي قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ مع الشكل الحسن والصوت الطيب والوقع في النفوس وحسن السيرة. وقال الذهبي رحمه الله تعالى أيضا كلمة تدل على فضل هذا الرجل، قال: وما أظن الزمان يسمح بمثله، ما أظن الزمان يسمح بمثل ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وهذه الأمة أمة عظيمة جدا، لا ندري سبحان الله يعني أين يقع الخير في عصورها، فالعصور والله الحمد لله منها ذاخرة بالخير، ولا يخلو عصر من عصور أمة الإسلام إلا وفيه من العلماء الربانيون ما تلتف الأمة حولهم وما تنتفع الأمة بهم، فهي أمة مباركة عظيمة. صدق الله عز وجل حين قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لم يأخذ الصحابة كل الخير وحجب هذا الخير عن سائر عصور الأمة أبدا، فالصحابة على رأس أهل الفضل في هذه الأمة، نعم، ولكن جاء من بعدهم التابعون فأخذوا، وجاء من بعدهم تابعوا التابعين فأخذوا، ومن بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففي كل عصر لا يخلو قائم لله سبحانه وتعالى بحجة، العلماء الوعاظ الصلحاء الذين ينفعون الأمة في أزمنة غربة الدين. ولهذا أقول يا أخواني، مهما استحكمت حلقات الأزمة، أي أزمة تعيشها الأمة، فاعلموا أن الفرج في ثناياها، لكن لابد أن تثقوا جيدا أن الفرج للأمة في أي عصر من العصور من أي أزمة من الأزمات لا تكون إلا عبر العلماء الناصحين والدعاة العارفين بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال من قال من السلف: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. نعم نعم يا أخي، كلما وجدت الظلمة حالك، وكلما وجدت الحلقات وقد استحكمت، فاعلم أن الفرج آت، لكن على يد الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء والذين يقومون بحق الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة. فابن الجوزي رحمه الله تعالى في المئة الخامسة أعدى الصحابة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المئة السابعة بعد هؤلاء، ولا زال الشوكاني وابن حجر والأئمة العلماء ومحمد بن عبد الوهاب، وفي عصرنا هذا العلامة بن باز والعلامة الألباني والعلامة بن عثيمين، وستبقى الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى تلد في كل عصر من عصورها من تقوم بحجة الله عز وجل على خلقه. فلله الحمد، هذه الأمة ولو تكالب عليها الأعداء ولو ظن الظانون ظنوا بربهم ظن السوء وأنه لا نصر وأنه لا فرج، فلتقل لهم إن فرج الله قريب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نصر الله عز وجل قريب وتفريج الكروبات قريب، لكن هذا لا يكون إلا على يد النصحين والعلماء الربانيين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وحاصل الأمر، يعني في سيرة ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وحاصل الأمر أن مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير ولم يسمع بمثلها، وكانت عظيمة النفع يتذكر بها الغافلون، ويتعلم منها الجاهلون، ويتوب فيها المذنبون، ويسلم فيها المشركون. وسيأتي في ثنايا الرسالة أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان يسلم أو قد أسلم على يديه مئات الناس من اليهود من النصارى ومن المشركين، أما الذين تابوا على يديه فحدث ولا حرج، فإنهم لا يحصون عددا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يا أخواني، ما أعظم الكلمة إذا خرجت من قلب صادق ومن لسان ناصح أمين، ما أعظم تلك الكلمة، فإنها قد تصادف محلا عند مذنب أو منحر أو عاص، قد تصادف محلا فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولهذا لا ينبغي لداعية من الدعاة أن ييأس وأن يقول: قلت فلم يسمع لي، وعظت فلم يتذكر الناس أبدا. لا تبخل بكلمة حق، ولا تبخل بكلمة وعظ، ولا تبخل بكلمة معروف، فإن الله سبحانه وتعالى سينفع بها إن شاء الله عز وجل. أرأيتم يا أخواني إلى هذا الغلام في بني إسرائيل الذي لم تؤمن أمته، بل كانت مشركة مدعية في ملك من الملوك أنه رب، ولما بصره الله سبحانه وتعالى وترعرع هذا الغلام، وقد كان مؤهلا أن يكون ساحرا في يوم من الأيام، ترعرع ليكون رجلا مؤمنا، وعظ ونصح، فلم يستجب له إلا القليل، النفر والنفران والرجل والرجلان. كانت القضية الكبرى يوم أن جمع الملك الناس، وذلك بأمره حينما قال له: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كلنتي بعد أن تصلبني، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، فإنك قاتلي، إذا تريد قتلي على هذا اجمع الناس في صعيد واحد واعمد إلي فاصلبني، ثم خذ سهما من كنانتي ثم صوب السهم إلي وقل: بسم الله رب الغلام، فإنك حينئذ تقتلني بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، وفعل الملك هذا، فعل الملك هذا، فجمع الناس في صعيد واحد، وظن أن هذا اليوم سيكون أسعد أيام حياته، لأنه سيتخلص من هذا الغلام الذي طالما ذكر الناس برب العالمين وأن للناس ربا غير هذا الرب المزعوم، وجمع الناس في صعيد واحد وصلب الغلام وأخذ سهما من كنانة هذا الغلام، ثم وجهه قائلا تلك الكلمة النافعة: بسم الله رب الغلام، رب الغلام. وقد علم الناس أن الملك لم يقدر على هذا، فلما قال بسم الله رب الغلام وصوب السهم، وقع السهم في وجهه فقتل رحمه الله تعالى. فقال الناس جميعا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. آمنت أمة بسبب كلمة واحدة دل الغلام الملك عليها: بسم الله رب الغلام. فالإنسان لا ييأس، قد تكون الكلمة في مجلس وعظ، قد تكون كلمة على قناة، قد تكون كلمة في كتاب، قد تكون كلمة في شريط، قد تكون كلمة على منبر. كم من المذنبين تحول بسبب الكلمة، لا سيما إذا خرجت من قلب ناصح، من قلب صادق، من لسان فصيح، ف اختلطت هذه الأمور كلها لتكون سهما صوبه الله عز وجل إلى هذا الرجل العاصي، إلى هذا الرجل الفاجر. نعم، كلمة قالها عالم من العلماء لرجل قتل 100 نفس، 100 نفس قتل 100 نفس، وجاء إلى هذا العالم وقال: هل تعلم لي من توبة؟ هل لي من توبة بعد أن قتلت 100 نفس؟ هل لي من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحل بينك وبين التوبة، ولكن انطلق إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. وانطلق الرجل وأتته ملائكة في الطريق ونزلت الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لتختصم فيه. ولهذا العالم والداعية قلبه ما واسع جدا أيها الأحبة. إن العالم لا يجعل هدفه أن يرضى هذا أو أن يسخط هذا، أن يمدح هذا أو أن يذم هذا، إنما مراد العالم أن يدل الناس برفق وعلم وصدق، أن يدل الناس على طريق رب العالمين سبحانه وتعالى. وأصدق أصناف الناس الذين ينطبق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها هم العلماء. هل أنت الآن حينما تلقى عالما في الطريق تستفتيه في فتوى، هذه استشارة، تستفتيه في فتوى، هل يقول لك هذه الفتوى بمئة جنيه وفتوى الميراث بخمسمائة جنيه أو فتوى الميراث لخمسة في المئة من التركة؟ ما قال عالم. بينما إذا توجهت إلى الطبيب بمجرد أن يضع سماعته على صدرك قال ادفع يلا مئة جنيه وحلل وافعل ولا خير، إذا ذهبت إلى مهندس استشاري تستشيره في مسألة قال يلا ادفع مئات الجنيهات، أي إنسان إذا ذهبت بسيارتك إلى ميكانيكي إلى كهربائي إلى كذا لتقف عنده دقيقة واحدة، حتى الهواء، حتى الهواء، فإنك إذا أردت أن تزود عجلتك عجلة سيارتك فإنك تدفع ذلك، مع أن الهواء من نعمة الله سبحانه وتعالى ولا بأس ولا حرج في هذا كله، وهو رزق حلال الذي يأخذه الطبيب والذي يأخذه المهندس والذي يأخذه الحرفي، وكل هؤلاء رزقهم حلال ونسأل الله أن يبارك لهم في رزقهم. لكن أنا أقول يبقى العالم متفردا، يبقى العالم سائلا أجره من الله سبحانه وتعالى، قل لا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الذي فطرني. فابن الجوزي رحمه الله تعالى سيأتي جميع هؤلاء المذنبين في صحائف حسنته يوم القيامة. أما عن مصنفاته وأثاره فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أجوبة المصرية: كان الشيخ أبو الفرج مصنفا أو متفننا كثير التصانيف، له مصنفات في أمور كثيرة عددتها فرأيتها. من الذي يقول؟ الذي يقول هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول له مصنفات في أمور كثيرة عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف، أكثر من ألف مصنف، ورأيت له بعد ذلك ما لم أره من قبل. وقال الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عددا من كتبه: وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل، يعني ما علمت أحدا صنف بالقدر الذي صنف فيه الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه نبذة مختصرة عن حياة الإمام الحافظ ابن الجوزي صاحب هذه الوصية، لنعلم أن هذه الوصية بإذن الله سبحانه وتعالى اجتمع فيها أمران: الأمر الأول أنها خرجت من عالم ناصح واعظ رائد في هذا الباب والفن، الأمر الثاني أنها مزجت بالصدق والنصح والفصاحة، حيث إن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يوجه رسالته إلى ولده، فماذا نريد بعد ذلك؟ لسان صادق مع قلب ناصح مخلص، لأن الموعوظ هو الولد، ولا شك أن الإنسان يمكن أن يتجمل لأي أحد، لكن إذا كانت الكلمات خارجة إلى الولد وإذا كانت الكلمات خارجة إلى فلذة الكبد فليس هناك مجال للتجمل وليس هناك مجال للرياء، بل نفسك تعظ. نعم أقول إنما تعظ نفسك وإنما تعظ فلذة كبدك، فكل منا يرجو أن يكون ولده أفضل منه وأحسن منه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين: الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب وأخرج ذريته من الترائب والأصلاب. انظروا إلى حسن المقدمة، فإن المقدمة لابد أن تتوافق مع الموضوع، ما قال الحمد لله مثلا الذي خلقني والحمد لله الذي رزقني والحمد لله الذي أنعم علي بالعلم النافع وكذا، إنما قال الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب وأخرج ذريته من الترائب والأصلاب وعضل العشائر بالقرابة والأنساب. سوف يتكلم عن صلته بولده، ولماذا يعظ ولده؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الولد من صلب أبيه، وإذا كان الولد مخلوقا من صلب الأب فلا بد أن يكون الأب ناصحا لولده. وأنعم علي بالعلم وعرفان الصواب وأحسن تربيتي في الصبا وحفظني في الشباب. نعم، هذا هو الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أن علمنا، الحمد لله أن بصرنا، الحمد لله أن هدانا. ولهذا أهل الجنة ماذا يقولون إذا دخلوا الجنة؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالذي يشكر هو الله، لأن المنعم هو الله. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فما بي من نعمة في بدني وفي علمي وفي عقلي وفي ولدي وفي زوجي إلا من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعترف العبد بذلك، وأن ينسب العبد النعمة إلى مسديها وخالقها وهو الله سبحانه وتعالى. أحسن تربيتي في الصبا، حفظني في الشباب، ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفور الثواب. انتبهوا يا أحبتي الآن، ويحمد الله سبحانه وتعالى على الذرية. لماذا؟ لأنه سيقوى بهم، لأنه سيتعالى على الناس بهم، لأنه سيتسع رزقه الدنيوي بهم أبدا. وإنما قال ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفور الثواب. نعم، ولهذا كان من دعاء أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم ارزقني مالا صالحا واهدني فيه. أنت أيضا إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بالولد لا تقل اللهم ارزقني ولدا وبس، قد يكون الولد نعمة وقد يكون الولد نقمة، ولكن قل اللهم ارزقني ولدا صالحا، اللهم ارزقني ولدا صالحا، لأن الولد تعظم نعمته إذا كان صالحا. ولهذا قال ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفور الثواب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الله أكبر، شوف الاستنباط الجميل والآية الماتعة الرائعة حينما تتوافق مع العظة النافعة. وهؤلاء هم العلماء ينتزعون من هداية القرآن ومن آيات القرآن ما يتوافق مع ما يريدون من تعليم للأمة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ومن ذريتي ولماذا؟ لأن الذرية سوف تأتي في ميزان حسناتي يوم القيامة، كما نعمت بهم في الدنيا أنعم بهم في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد، فإني لما عرفت شرف النكاح وطلب الأولاد، يقول ابن الجوزي لما عرفت شرف النكاح، لأن النكاح قد رغب فيه الشارع، ولأن الزواج قد حث عليه الشارع، الذين يقولون لا لن نتزوج سننقطع للعبادة سنتبتل، أبدا أبدا ليس هذا من الإسلام. تزوج يا أخي، تزوج تزوج وعمر الكون بالأولاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مباهٍ بك الأمم يوم القيامة، مباهٍ بنا الأمم يوم القيامة بالذرية وكثرة الذرية. تزوج وأنجب واستعن الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا اسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج شرف عظيم، ولا ينصرف عن الزواج من غير عارض من العوارض وانشغال وفخر وحاجة، لا ينصرف عن الزواج مع كمال الآلة وكمال المال إلا رجل مريض معقد نفسي، وإلا كل من حباه الله سبحانه وتعالى ورزقه الله عز وجل ببدن صحيح وغنى في المال فعلامة ينصرف عن الزواج. علامة، أنواع من العبودية عظيمة يا أخواني لا تكون إلا في الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولد صالح يدعو له، من أين يأتيني الولد الصالح إلا بالزواج، إلا بالزواج. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. طيب من أين تأتي تلك الصدقة؟ إلا بالزواج، إعفاف بنات المسلمين ما يأتيني إلا بالزواج، تحصين نفسي لا يأتيني إلا بالزواج، تكثير سواد الأمة لا يأتيني إلا بالزواج، أن يكون هؤلاء الأولاد في ميزان حسناتي لا يأتيني إلا بالزواج. من ذا الذي يعارض الزواج؟ من ذا الذي يعارض الزواج وينصرف عن الزواج؟ إلا رجل ما عنده إمكانيات ولم يستطع الباء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى جعله آية عظيمة من آياته. نعم، بل قد يتزوج الرجل المرأة والثنتين والثلاث والأربع، كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن عمارة هذا الكون كله. فيقول: إني لما عرفت النكاح وطلب الأولاد ختمت ختمة وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد. انتبهوا كلام الجوزي، يقول: لما عرفت هذا وتزوجت وكذا وعرفت فضل طلب الولد، قال: ختمت ختمة وسألت الله. وطبعا الدعاء عند ختم القرآن له أحوال، أما إن كان في الصلاة فلم يرد بذلك دليل، ختم القرآن في الصلاة ودعاء ختم القرآن في الصلاة هذا لم يرد به دليل، ولم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة. أما دعاء ختم القرآن إذا كان خارج الصلاة، ختم الإنسان ختمة وخارج الصلاة وأحب أن يدعو فلا بأس. وقد ورد ذلك عن أنس رضي الله عنه كما روى ذلك الدارمي وغيره بسند صحيح، أن أنس رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أولاده ودعا الله سبحانه وتعالى. فلا بأس إذا دعا الإنسان ربه عند ختمة القرآن إذا كانت خارج الصلاة، لا بأس بذلك. أما في الصلاة فالصلاة عبادة توقيفية لا بد أن نقف عند الوارد منها. قال: سألت الله سبحانه وتعالى أن يرزقني 10 أولاد. 10 أولاد، وما الفين حسنين ومحمدين؟ 10 أولاد، ده هذا مجرم الآن لو يقول 10 أولاد، ويعتبرون أن هذا من التعدي في الدعاء. واحد يدعو الله 10 أولاد، ده لو دعا الله أكثر من 3 يبقى تعدى. لا يا إخواني، 10 أولاد، 20 ولد، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. تخشون فقرا نحن نرزقكم وإياهم، تخشون فقرا نحن نرزقهم وإياكم، ماذا تخشون؟ تخشون إيه؟ تخشون إيه؟ سألوا الله سبحانه وتعالى الإعانة على تربيتهم. وليست الأولاد قط مصدر فقر ولا مصدر حاجة، بل الأولاد مصدر غنى بنص القرآن، مصدر غنى بنص القرآن. لا نلتفت بقى إلى شرق وإلى غرب وإلى غير ذلك، فالأولاد والثروة البشرية نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال: فدعوت الله عز وجل أن يرزقني 10 أولاد. الله أكبر، الله أكبر. 5 ذكور و5 إناث. قال: فمات من الإناث 2 ومن الذكور 4، فلم يبق من الذكور سوى ولدي أبي القاسم. فسألت الله تبارك وتعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح. الله أكبر، لم يبقى إلا هذا الولد، وهذا وقت كتابة الموعظة، وإلى قد ولد له بعد ذلك من فضل الله عز وجل. قال: فسألت الله أن يجعل فيه الخلف الصالح وأن يقع به المنى والمناجح. شوف يا أخوان، لماذا؟ لماذا رجع 10 أولاد؟ ليكون عمدة البلد. رجع 10 أولاد لماذا؟ ليأخذ قطعة زراعية من الدولة أكثر من هذا؟ أبدا، إنما قال: فدعوت الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح وأن يبلغ به المنى والمناجح. ثم رأيت منه نوع توان عن الجد في طلب العلم فكتبت له هذه الرسالة. رأى من ولده توانيا في طلب العلم، وهو يريد أن يكون ولده على نفس درجته في العلم والوعظ، لأن أعظم ما يتعلمه ولدك العلم النافع الذي ينفع به نفسه وينفع به أمته. وإذا دللت ولدك على العلم النافع فقد دفعته إلى حصن حصين وإلى سد منيع، لأن الولد إذا علم وعرف علم حق الله عليه، وعلم حق رسول الله عليه، وعلم حق كتاب الله عز وجل عليه، وعلم حقك عليه. ولهذا سبحان الله نحن نسعد حينما نرى الولد وهو شاب وقد ترعرع في بيت إيماني وعلى أصول شرعية، نسعد حينما نراه يقبل يد والده، حينما نراه يسعى ويجتهد نعم في تحصيل الخير لوالده، هو الذي يكون معه وهو الذي يعاونه وهو الذي يخفف عنه آلامه، وهو الذي إذا دخل الوالد من خارج البيت وجد آيات القرآن تتلى، ووجد في جوف الليل المحاريب في البيت مشغولة بالصلاة. نعم الولد أخوان، نعمة عظيمة هذا الولد الصالح الذي إذا دخل الأب وجد أثر الصلاح في البيت ووجد نور الطاعة في البيت، نعمة عظيمة جدا. نعم، ولهذا قال: ثم رأيت منه نوع توان عن الجد في طلب علمي، فكتبت له هذه الرسالة أحث بها وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم، وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه وتعالى. أحث على طلب العلم وأدله على طريق الله عز وجل، فإنه لا توفيق إلا بالله مع علمي. انتبه واكتب هذه العبارات، اكتب هذه العبارات، هذا بيان سبب تأليف هذه الرسالة من ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ولهذا أنا قلت لكم يغنينا عن عناصر نضعها في هذا الموضوع، ويغنينا عن أصول نضعها في هذا الموضوع وتربية الأولاد مثل هذه الكلمات العظيمة. قال: مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل، وهو الله سبحانه. نعم، يقول: وأدلوه على الالتجاء إلى الله، لا أدلوه على الالتجاء إلي، إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا يا إخواني، ربط الابن بربه سبحانه، ربط الابن بربه. ولهذا اليوم حينما مثلا يأتيك ولدك وقد سرق من مدرسة أو سرق من الشارع أو كذا، لا تقل له: أما تخشى أن يعيرك الناس؟ أما تخشى أن تكون في الناس يقول الناس عنك إنك حرامي إنك كذا؟ لا، اربطه الأول: أما تخشى ربك؟ أما تخشى ربك؟ أما تخاف ربك يا بني؟ أما علمت أن السرقة حرام؟ ولهذا انظر إلى لقمان حينما يأتي بولدي، ماذا يقول لقمان؟ يقول: يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. انظروا إلى ربط الولد بهذه المعاني من المراقبة، المعاني الإيمانية العظيمة العالية، حيث يربط الأب ولده بربه سبحانه وتعالى. يا بني، ومع حداثة سنه، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فبدل من أن تقول: يا ولدي، بدل من يقول الناس عنك إنك حرامي إنك سارق إنك كذا، بدل من أن تفضحني في الناس، أنا أبوك لما تفضحني في الناس؟ لا تقل هذا، وإنما قل لولدك: يا بني، ربك يراك، ربك مطلع عليك، يا بني أما تخشى الله؟ يا بني أما تخشى أن تأتي بهذه السرقة تحملها على كتفيك يوم القيامة؟ هذه اللغة يا أخوان التي نحتاج إليها، هذه اللغة التي نفتقدها. مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل، لكن قد قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول: أنا أبحث وأخذ بالأسباب، نعم، مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفقه الله ولا مرشد لمن أضله الله، فعند الله تبتغى الهداية، وعند الله وحده يبتغى صلاح الأولاد، ولكنه المنهج، ولكنها العبودية. فإذا رزقني الله ولدا فقد خاطبني الله بعبودية فيه، ولهذا قال: لكنه قول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأستتواصى بالحق مع ولدي وسأدعو، لكنني أعلم أن الهادي هو الله، وأن الموفق هو الله، وأن الله لو حال بيني وبين هداية ولدي فلا بين ولدي وبين الهداية فلن يستطيع أحد أن يهديه، ولو أراد الله عز وجل التوفيق به فلن يستطيع أحد أن يمنعه، ولكنه الأخذ أسباب. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذه ترجمة ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهذا سبب كتابة هذه الرسالة. أما بقى عن الكلمات العظيمة التي يتوجه بها ابن الجوزي إلى ولده، فأقول انتظرونا إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة مع كلمات من نور، إي والله مع كلمات من نور، مع الصدق والإخلاص بحق. أيها الوالد، إذا أردت صلاح ولدك انتظر إن شاء الله عز وجل، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، في اللقاء القادم لنعيش مع ابن الجوزي مع ولده، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يصلح أبناءنا وأن يجعل بيوتنا روضة من رياض الجنان، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. وإن شاء الله سبحانه وتعالى غدا الساعة 10:30 صباحا سنلتقي مع البرنامج حاملة الأمانة وكتاب رياض الصالحين، فانتظرونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة.